بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. النوع، قال ابن إمام ابن كثير رحمه الله، النوع 29 معرفة الإسناد العالي والنازل. وقد تقدم لنا في البيقونية أن العالي هو الذي قل رجال إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام من الأئمة، بالنسبة لسند آخر في ذلك الحديث أو بالنسبة لسائر الأحاديث. والنازل عكسه، وما كثر رجال إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام الأئمة بالنسبة لذلك سند آخر به ذلك الحديث أو بالنسبة لأحاديث أخر، أحاديث أخر. قال: ولما كان الإسناد من خصائص هذه الأمة، وذلك أنه ليس أمة من الأمم يمكنها أن تسند عن نبيها إسنادا متصلا غير هذه الأمة. ونعم، تجد النصارى يتحدثون عن عيسى وبينهم وبينهم ربما مئات السنين، ما عندهم إسناد ولا شيء، بينما هذه الأمة يعني يسندون عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الثابتة الصحيحة. قال: فلهذا كان طلب الإسناد العالي مرغبا فيه، كما قال الإمام أحمد ابن حنبل: الإسناد العالي سنة عن من سلف. هذا موجود في مناقب أحمد بن الجوزي والرحلة في طلب الحديث والجامع للخطيب، وهي سنة عن من سلف لأدلة كثيرة في الباب، ومنها حديث ضمام بن ثعلبة، وقد مر بنا في دروس الماضية أنه ما اكتفى بما جاءه ذلك الرسول مما جاء يذكرهم شرائع الإسلام، بل انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما سمعه من رسوله، فقال: إن رسولك زعم أن الله أرسلك، فقال: هل هذا صحيح؟ قال: نعم. والمهم إلى آخر الحديث. ومما استدلوا به أيضا حديث تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه وهو يقص عليه تلك القصة، قصته قبل إسلامه، ثم قام فقال: يا أيها الناس، إن تميما حصل له كذا وكذا، ثم قال: قم يا تميم حدث الناس. فهذا من طلب العلو. ومن ذلك حديث الأذان أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع من عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأذان الذي سمعه في منامه، فما قال: يا بلال قم وعلم بلال، لا، قال: قم فألقه على بلال، فإنه عند منك صوتا، من باب علو الإسناد، لأنه هو صاحب القصة فيلقيها بنفسه. وهكذا عبد الله بن زيد بن عبد ربه. قال: وقيل ليحيى بن معين في مرض موته: ما تشتهي؟ فقال: بيت خالي وإسناد عالي. إسناد عالي معنى عالي كما تقدم، يقل رجال السند، يعني قليل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يريد هدوء ويريد بس علم حديث وإسناد. ولهذا تداعت رغبات كثير من الأئمة النقاد والجهابذة الحفاظ إلى الرحلة إلى أقطار البلاد طلبا لعلو الإسناد. وقد ألف الخطيب البغدادي كما سمعتم ذلك الكتاب الذي اسمه هذا رحلة أهل الحديث، رحلة أهل الحديث من هذا الباب. طيب، قال: وإن كان قد منع من جواز الرواية بعض الجهلة من العباد فيما حكاه الرمزي في كتابه الفاصل، قال: ثم إن علو الإسناد أبعد من الخطأ والعلة من نزوله. لماذا؟ لقلة الرواة فيه، فلما يقل العدد بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم يكون احتمال الخطأ أقل، فإذا كثر العدد يحصل فيه احتمال الخطأ أكثر. فسند بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 رجال، وسند بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10، الخطأ والوهم ينصب على ذلك السند النازل أكثر. وقال بعض المتكلمين: كلما طال الإسناد كان النظر في التراجم والجرح والتعديل أكثر، فيكون الأجر على قدر المشقة. هذا قول ثاني، وهذا القول قد حكاه ابن خلاد عن بعض المتكلمين. وما لنا والمتكلمين، نحن نتحدث عن علم الحديث، والقول قول أهل الحديث، أما هؤلاء أهل علم الكلام ما هو بابهم ولا هو فنهم. طيب، ولهذا قال ابن الصلاح: وهذا مذهب ضعيف، ضعيف الحجة. هم يقولون كلما طال السند كلما حصلت المشقة في البحث عنه إلى آخره، فيكون الأجر على قدر المشقة، إذن هذا أفضل. فرد عليه ابن الصلاح قال: مذهب ضعيف، ضعيف الحجة. قال ابن دقيق العيد: وهذا ضعيف، لأن كثرة المشقة ليست مطلوبة لنفسها، ومراعاة المعنى المقصود من الرواية وهو الصحة أولى. إذن ما هو المقصود في هذا الباب، الصحة أم التعب والأجر؟ المراد الصحة، أيهما أصح؟ السند العالي. أما مسألة الذي يتعب ويحتسب الأجر يكون أجره أكثر من لا يتعب، هذه مسألة أخرى ليس لها علاقة بالصحة والضعف. وهذا لا يقابل ما ذكرناه والله أعلم. وأشرف أنواع العلو ما كان قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى العلو المطلق، وقد تقدم لنا في البيقونية أن العلو قسمان: علو مطلق وعلو نسبي. فالعلو المطلق الذي يكون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والعلو النسبي أقسام. العلو النسبي أقسام، وسيشير إليه إشارات. قال: فأما العلو بقربه إلى إمام حافظ، هذا نوع من أنواع العلو، أن يكون العلو إلى إمام حافظ، يعني تكون هناك أسانيد إلى شعبة مثلا أو إلى سفيان أو إلى الزهري، وهذه الأسانيد بعضها أعلى من بعض، فعلو بعضها على بعض هذا علو، لكنه علو نسبي لأنه لم يكن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما إلى إمام من الأئمة. أو مصنف أيضا إلى كتاب من كتب المصنفين، العلو إلى هذا الكتاب من العلو النسبي. أو بتقدم السماع، وبعضهم يسميه بتقدم الوفاة، والخطيب البغدادي يسمي هذا النوع السابق واللاحق، يسميه السابق واللاحق، يعني معناه الشيخ واحد لكن بعض التلاميذ سمع منه مثلا قبل 50 سنة، وبعض التلاميذ سمع منه بعد 50 هذه، فيكون ذاك عالي بالنسبة لهذا، وهم كلهم سمعوا، كلاهما سمع من شيخ واحد، لكن هذا يسمى علو بتقدم السماع. فالذي سمع منه قبل 50 سنة ليس كالذي سمع منه اليوم، فرق بينهما، فذاك سمع منه في حال قوته وشبابه وضبطه وحفظه، وهذا ربما سمع منه في آخر عمره. طيب هذا واضح، هذا يسمونه علو بتقدم السماع أو علو بتقدم الوفاة إذا مات أحدهما قبل الآخر، أو يقال له السابق واللاحق، ويكون بين وفاة التلميذ الأول والتلميذ الثاني مسافة كبيرة، مسافة كبيرة. وقد ذكروا أمثلة لذلك، كأن يكون مثلا بعض العلماء سمع من بعض تلاميذه الصغار حديثا، عالم كبير في السن سمع من بعض تلاميذه الصغار حديثا، ثم مات ذاك الشيخ وهو في ذلك الحديث بعينه يعتبر تلميذ ذلك التلميذ، ثم تعمر هذا التلميذ وفي آخر عمره سمع منه بعض الناس، فيكون شيخه الذي مات قبله وتلميذه الذي سمع في آخر حياته زميلان في ذلك فيما نقل عن هذا الراوي، فيقال هذا السابق واللاحق، ذاك السابق الذي مات وهذا اللاحق أخذ عن شيخ واحد، طيب هذا يسمونه السابق واللاحق.
إذا كان التلميذ يعني تعمر في يوم من الأيام يعني يكون زميلا للشيخ الذي أخذ منه؟
لا، الآن مثلا على سبيل المثال أنا استفدت منك فائدة مثلا، أنا مت وأنت تعمرت، كنت صغيرا تعمرت كثيرا، جاء بعض الناس أخذ منك هذا الفائدة في آخر عمرك، ثم هذا التلميذ كان صغير تعمر، الفائدة أخذناها أنا وذاك التلميذ، كم بيني وبينه؟ سيكون بيني وبينه مسافة كبيرة، فيسمونها السابق واللاحق، من تلميذ من شيخ واحد أخذنا هذا هو. قال: فتلك أمور نسبية، يعني هذا كله يعتبر علو لكنه نسبي، ليس علو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما علو نسبي، كتاب مصنف حافظ تقدم السماع إلى آخره. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو ها هنا على الموافقة، وهذه الأربع الأشياء التي سيذكرها المؤلف هي علو بالنسبة لكتاب من الكتب، علو بالنسبة لكتاب من الكتب، أبو عمرو الصلاح صاحب الأصل. قال: ها هنا على الموافقة، وهي انتهاء الإسناد إلى شيخ مسلم مثلا، وهو اختصار شديد في هذا الموضع، وفسرها الحافظ في النزهة أحسن من هذا، يعني مثلا على سبيل المثال هو أشار إلى مسلم، فيكون مثلا حديث في صحيح الإمام مسلم، طيب يأتي مثلا الحافظ بن حجر يريد أن يروي هذا الحديث الذي في صحيح مسلم، يريد أن يرويه بسند، فالحافظ بن حجر خير بين أمرين: الأمر الأول إما أنه يأتي من طريق يمر بمسلم ثم يمشي في السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الطريقة الثانية أنه يأتي من سند آخر إلى شيخ مسلم ومسلم ما يذكره، طيب فنظر وإذا به إذا جاء من تلك الطريق إلى شيخ مسلم سيكون إسناده إسناد مسلم سواء، سمى هذه الموافقة، وافق مسلم في شيخه، هذه واضحة، ستطلع لكم أكثر إذا درسنا قصب السكر إن شاء الله. قال: والبدل، وهو انتهاءه إلى شيخ شيخه أو مثل شيخه، ومعناها أيضا أن يأتي من طريق آخر لا يأتي من طريق المصنف. لماذا ما جاء من طريق المصنف؟ لأنه لو جاء من طريق المصنف يطول السند، وهو يريد العلو، هو يريد العلو، فجاء من طريق أخرى التقى مع الإمام مسلم أين؟ في شيخ شيخه التقى معه، ما التقى في سنده ولا في شيخه وإنما في شيخ شيخه، لو جاء من طريق مسلم لكان السند أطول وهو يريد العلو، إذن هذه الطريقة التي مر بها من هنا هي أعلى من الطريقة التي لو مر بها من طريق مسلم، فتسمى علو، هذا العلو يسمى علو نسبي، لكن علو بالنسبة ليش؟ إلى مصنف من المصنفين، أي تسمى بدل، لماذا بدل؟ لأنه استبدل مكان شيخ مسلم راوي آخر، تسمى علو بدل، هذا واضح؟ سهل، إذا ما فهمت هذا ما هي مشكلة. المهم على سبيل المثال المصنف أنيس صاحب الكتاب، وهو روى حديث بسنده عن عبد الله عن علي عن حمدي إلى آخر، طيب أنا أريد أروي هذا السند هذا الحديث. إذا جئت من طريق حدثنا فلان عن فلان عن أنيس الآخر السند سيكون العدد 10، أنت معي ولا لا؟ لكن لو جئت أنا بسند جديد حدثني محمد عن فلان عن علي عن حمدي ومشيت نفس الحديث لكن اختصرت سيكون أخف 9. هذا الطريق أعلى أم هذا الطريق اللي جئتها أنا من طريق أنيس؟ هذه أعلى. إيش سمى علو نسبي؟ إيش معنى أعلى؟ يعني العدد قليل مختصر العدد قليل. طيب فإذا كان أعلى فمعناه أنه علو لكنه نسبي. ولماذا سمي بدل؟ لأننا استبدلنا بشيخ أنيس استبدلنا به إيش؟ واحد آخر استبدلنا بواحد آخر فكان يسمى بدل. عرفت الآن؟ فلما استبدلنا بشيخ أنيس واحد آخر واختصرنا سمي علو بدل. علو بدل لو جئت من هذا الطريق لطال الإسناد، لكن أنا عرفت العلو. من أي أنواع العلو؟ ليس علو نسبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما علو بالنسبة لهذا المؤلف. طيب علو نسبي هو علو الاختصار هو بمعنى قلة الرجال، ما يسمون اختصار لكن يقولون علو أي قلة الرجال في السند سمى علو. قال والمساواة، قال وهو أن تساوي في إسنادك الحديث لمصنف. يعني مثلا جاء الإمام مسلم فروى حديثا فيه 7 من الرواة، فجاء الحافظ بن حجر فروى ذلك الحديث بإسناد آخر ما له علاقة بإسناد مسلم فيه 10 من الرواة، أيش سمى هذا الآن؟ لو أن الحافظ بن حجر جاء من طريق الإمام مسلم لكان مثلا 11 أو 13، لكنه أتى بسند آخر على فيه وساوى مسلم فيسمى علو مساواة. إيش معنى علو مساواة؟ يعني سند هذا الذي اختصره والذي سلك هذا الطريق تساوي طريق مسلم في العدد، ولو أنه جاء من طريق مسلم لزاد العدد، هذا معنى. طيب فيكون إسناد هذا الذي يريد العلو إسناد المصنف سواء في العدد 10 وسنده 10 إلى الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من الإسناد ما هم الصحابة من الإسناد. قال والمصافحة وهي عبارة عن نزولك عنه بدرجة حتى كأنه صافحك به وسمعته منه. يعني الحديث كما تقدم مكانه مثلا أنيس هو المصنف يرويه بسندي عن هؤلاء الإخوة. طيب أنا أريد أن أرويه من طريق أنيس، رأيت أنه طويل فذهبت أبحث من بلد إلى بلد لعلي أجد هذا الحديث عند أناس أرفع حتى أختصر المسافة، فوجدت لكني وجدت الحديث يرويه بعض الرواة عن واحد وهو قرين أنيس وهو محمد نصر يرويه عن محمد ومحمد قرين أنيس قرينه في الطبقة في طبقته في طبقته في السن في الأخذ عن المشايخ شيخهم واحد هو عبد الله. أنا لو جئت من طريق حتى أصل إلى أنيس ستكون طويلة، لكن جئت من طريق نصر عن محمد عن عبد الله كانت أخصر، هذا الطريق عالية. لكن لماذا سميت مصافحة؟ سميت مصافحة لماذا؟ لأن محمد في رتبة عبد الله ونصر في رتبة أنيس وأنا كأنني في رتبة تلاميذ أنيس، ولا لا؟ هو يقول هنا وهي أن تساوي في إسنادك، لا وهي عبارة عن نزولك عنه بدرجة، الآن أنا نزلت إلى نصر. طيب حتى كأنه صافحك به وسمعته منه، الآن أنا سمعته من تلميذ قرين أنيس، إذن كأنني إيش؟ كأنني أنا وتلاميذ نصر وتلاميذ أنيس في طبقة واحدة وأخذناها من أنيس. إذن لو أردت على الترتيب من النزول إلى العلو تبدأ بالمصافحة التي هي أخذك الحديث من طريق غير طريق المصنف لكن رتبتها كأنك أخذتها من تلاميذ المصنف فهي أنزل، ثم بعدها المساواة وهي أن تروي الحديث بسند منفصل عدده كعدد إسناد المصنف فساويته في العدد. الحالة الثانية ترويه من طريق أخرى لكن تأتي إلى شيخ المصنف من طريق إلى شيخ المصنف، فمعناه أنك حذفت المصنف وأتيت إلى شيخه، هذه تسمى إيش؟ الموافقة، كأنك وافقت في شيخه. موجودة في الكتاب. الثالثة أو الرابعة هذه فيها شيء من الصعوبة، بعد ستفهم لك إذا درست كتابين ثلاثة في المصطلح، هي سهلة ما هي مش صعبة، لكن بعد، لكن المؤلف ذكرها في هذا نشرحها. الرابع وهو البدل، أنت ما ترويه من طريق المؤلف ولا من طريق شيخه، من طريق شيخ شيخه، فأنت أبدلت مكان شيخ المصنف راوي آخر ومشيت في السند، معناه أنك إيش أبدلت لأجل العلو، لأجل العلو. المهم أن التلميذ يبحث عن السند المختصر الذي رجاله أقل عددا، فإن كان هذا القلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى علو مطلق، وإن كانت هذا القلة بالنسبة للكتاب بالنسبة للمصنف بالنسبة للوفاة التي تقدمت هذه يسمى علو نسبي. علو نسبي السلف كانوا يحرصون على هذا العلم. يعني مثلا لو أن هناك شيخ في ردع، طيب، وهناك تلميذ من تلاميذه سمع منه بعض الأحاديث وجدته في جبن، فهو يقول لك أنا حدثني صاحب رداع بكذا وكذا، فطلب العلوم ما هو؟ أنك تترك هذا الذي في جبن وتذهب إلى صاحب رداع تأخذه بعلو، بدل ما تأخذ الفائدة من تلميذه من التلميذ تأخذها من الشيخ. فكذلك المؤلف، بدل ما نأتي نأخذها من تلميذه عنه إلى آخره، نأتي من طريق أخرى مختصرة فنسبقه، نأخذها من شيخه مباشرة وهكذا. هذا معناه العلو، لكن يسمى نسبي لأنه بالنسبة إلى مصنف، بالنسبة إلى كتاب إلى آخر. قال: وهذه الفنون توجد كثيرا في كلام الخطيب البغدادي ومن نحى نحوه، وقد صنف الحافظ ابن عساكر في ذلك مجلدات. قال الذهبي في السير في 72 جزءا، لكن كما قال المحقق هنا الجزء نحو 20 ورقة، فيكون أجزاء عندهم الأجزاء صغيرة، 72 جزء ربما لما تضغط تكون في 3 مجلدات كذا. قال: وعندي أنه نوع قليل الجدوى بالنسبة إلى بقية الفنون. ورحم الله ابن كثير فإنه يقول هذا العالي والنازل قليل الجدوى، وهذا فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر. إذا كان سنة عمن سلف كيف يكون قليل الجدوى؟ ثم أيضا إذا كان كلما علا كلما كان أقوى وأقرب إلى الصحة كيف يكون قليل الجدوى؟ بل هو سنة عن السلف، وقد فعله الصحابة وفعله الرسول، ومن فعله وتأسى بهم فهو عامل بسنة، إذن ما هو قليل الجدوى. ثانيا أنه كلما على الإسناد قرب من الصحة وابتعد عن الضعف، إذن ليس قليل الجدوى، لكن فائدته ليس كفائدة العلوم الأخرى في هذا في فن الحديث. طيب، قال رحمه الله: فأما من قال إن العالي، ثم إن أحمد شاكر رحمه الله ذكر في الحاشية تقسيمات أخرى للعلو النسبي، ذكر أقسام كثيرة للعلو النسبي وتفصيلات طيبة من قرأها. فأما من قال إن العالي من الإسناد ما صح سنده وإن كثرت رجاله، فهذا اصطلاح خاص. الذي تقدم لنا ما هو العالي؟ الذي يقل عدد رجاله بغض النظر عن الصحة والضعف. حديث له سندان، سند بعشرة رجال وسند بخمسة، أين العالي؟ الخمسة، هذا الذي عليه جمهور العلماء. جاء المتكلمون فقالوا كلما قل الرجال كلما زاد الرجال هو أصح، هذا ما هو صحيح. الآن هنا اصطلاح خاص لبعض العلماء، إيش يقولون؟ إذا صح السند فهو عالي سواء كان عدده كثير أم قليل، هذا اصطلاح خاص. وماذا يقول هذا القائل فيما إذا صح الإسنادان لكن هذا أقرب رجالا؟ يعني هذا اعتراض على أصحاب هذا القول، فيقول المؤلف رحمه الله: لو أن حديثا له سندان، سند فيه خمسة وسند فيه أربعة، وكلاهما صحيح، إذن أين العالي على هذا المذهب؟ لأنه يقول هذا مذهبهم إيش؟ العالي الذي يكون صحيح، هذا صحيح وهذا صحيح، وهذا رجال أقل وهذا أكثر، إذن أين العالي؟ أربعة، هو قول الجمهور. طيب، قد نبه السخاوي تحت أنه يقول أنه يوصف بالعلو أولى، إذ ليس في الكلام ما يخرجه. قال: كلما كان إيش؟ كلما كان أقوى وأبعد عن الوهم والخطأ. الآن خبر يأتيك عن رجل عن واحد في صنعاء، أصح أم خبر يأتيك عن عشرة، واحد في تعز واحد في حضر متحدثني عن صاحب حضر مصاحب تعز إلى أن يصلى صنعاء؟ الواحد هذا أقرب إلى الصواب، هذا في الغالب وأبعد عن الوهم والخطأ، هذا هو المراد. قال: وهذا القول محكي عن الوزير نظام الملك نظام الملك، وعن الحافظ السلفي، حتى قال السلفي كما في فتح المغيث للسخاوي: ليس حسن الحديث قرب رجال عند أرباب علمه النقادي، بل علو الحديث بين أولي الحفظ والإتقان صحة الإسناد، وإذا ما تجمع في حديث فاغتنمه فذاك أقصى المراد. يعني يقول هو السلفي يرى هذا القول أن العلو المراد به إيش؟ العلو الصحة، ما كان صحيح فهو عالي وما كان ضعيف فهو نازل، لكن هذا الصلاح خاص، صلاح خاص لهم، حتى قال حتى نعم هو يقول هكذا، يقول هذا الصلاح من السلفي ومن معه هذا الصلاح، حتى قال ابن الصلاح: وهذا ليس من قبيل العلو المتعارف إطلاقه بين أهل الحديث، وإنما هو علو من حيث المعنى فحسب، علو من حيث المعنى. طيب، قال: وأما النزول فهو ضد العلو، وهو مفضول بالنسبة للعلو، اللهم إلا أنك أن يكون رجال الإسناد النازل أجل من رجال العالي وإن كان الجميع ثقات. الآن لو أن حديثا جاء له سندان، سند فيه عشرة وسند فيه خمسة، لكن العشرة هؤلاء أئمة والخمسة فيهم واحد ضعيف، أيهما الآن أقوى، النازل ولا العالي؟ النازل سيكون أقوى، لأن العبرة بإيش؟ بالصحة، لكن يسمى نازل، مكانه يسمى نازل، ما يسمى عالي إلا على الصلاح من هؤلاء الذين خالفوا الصلاح الجمهور، وهم السلفي والوزير، هذا الوزير نظام الملك. قال: كما قال وكيع لأصحابه، أيما أحب إليكم الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود؟ كم هم الآن؟ ثلاثة، الأعمش أبو وائل ابن مسعود، أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود؟ كم هؤلاء؟ خمسة. على الاصطلاح المشهور الأول عالي والثاني نازل، لكن من حيث أحب أقوى هذا سيأتي. فقالوا الأول، فقال الأعمش عن أبي وائل شيخ عن شيخ، وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود فقيه عن فقيه، وحديث يتداوله الفقهاء أحب إلينا مما يتداوله الشيوخ. إذن فكأنه يقول وكيع العبرة بالثقة والعبرة بنفس الرجال. فلكن مسألة أحب إلينا، مسألة أقوى، مسألة أثبت، هذا شيء، ومسألة أن هذا يسمى عالي وهذا يسمى نازل هذا شيء آخر. فكلما كثرت الرجال يقال له نازل، وكلما قلت يقال له عالي. أيهما أصح؟ الأصل، نقول الأصل كلما قل الرجال كان أصح، لكن إذا وجد أمثلة معينة العالي صار فيها أضعف من النازل والنازل أصح، فنأخذ بالأصح ونقول النازل أصح. مثل هذا الذي الآن يقول من طريق هؤلاء وهؤلاء فقهاء فهو أحب إلينا، هذا لا مانع أنه أحب إلى وكيع رحمه الله، لكن مع ذلك ما زال يسمى نازل لأنهم خمسة. طيب، وأثر وكيع هذا موجود في الكامل لابن عدي والبيهقي في المدخل والحاكم في المعرفة والخطيب في الكفاية، ولم يذكر المحقق من أخرجه هنا. انتهينا من هذا. قال رحمه الله: النوع الثلاثون معرفة المشهور. قال: والشهرة أمر نسبي، فقد يشتهر عند أهل الحديث أو يتواتر ما ليس عند غيرهم بالكلية. تقدم لنا في البيقونية أن الأخبار تنقسم إلى قسمين: القسم الأول متواتر، والقسم الثاني آحاد. على من قسم بهذا التقسيم؟ طيب، ثم إن أخبار الآحاد تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الغريب أو الفرد، والقسم الثاني الذي أعلى منه العزيز، والقسم الثالث المشهور. إذن فأخبار الآحاد ثلاثة أقسام: عزيز أو فرد، غريب أو فرد، والثاني عزيز، والثالث مشهور، والقسم الثاني المتواتر. فهو الآن سيدخل في باب أخبار الآحاد: غريب أو فرد، هذا القسم الأول، غريب أو فرد، والقسم الثاني عزيز، والقسم الثالث مشهور. فهو يتكلم عن المشهور. ثم إن المشهور ينقسم إلى قسمين، مشهور غير اصطلاحي ومشهور اصطلاحي. الذي يتحدث عنه المؤلف في هذا الموضع هو المشهور الاصطلاحي في اصطلاح أهل الحديث. وأما المشهور غير الاصطلاحي فهو الذي يشتهر على الألسن، ما اشتهر على الألسن يقال له مشهور. فالذي يشتهر عند أهل النحو يقال له مشهور، والذي يشتهر عند الفقهاء يقال له مشهور، والذي يشتهر عند أهل البلدية كما يقولون يقال له مشهور، والذي يشتهر عند العوام يقال له مشهور. لكن هذا مشهور غير اصطلاحي، لا علاقة له بالنظر إلى الإسناد والحكم على الرجال. المهم شهرة على الألسن، قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، وقد يكون موضوعا وقد يكون مرسلا معضلا مكذوبا، لا أصل له، له أصل، له إسناد ما له إسناد، المهم اشتهر. لكن نحن نتحدث الآن على القسم الثاني وهو المشهور الإصطلاحي، الذي إنما سمي بهذا الاسم بالنظر إلى عدد الرجال في سنده في أقل الطبقات. فالمشهور الإصطلاحي أحسن ما عرفه أو أحسن من عرفه الحافظ ابن حجر في نزهة النظر، فقال: هو ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ما لم يبلغ حد التواتر. ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ما لم يبلغ حد التواتر. فمن هذا التعريف نستطيع أن نستنبط أن المشهور له ثلاثة شروط، لا يقال له مشهور إلا إذا توفرت فيه ثلاثة شروط. أولا أن طرقه محصورة حتى يخرج المتواتر، المتواتر طرقه واسعة قد لا تكون محصورة، أما المشهور طرقه محصورة. الأمر الثاني أن المشهور يعني ما كان في أقل طبقاته ثلاثة فما فوق، ثلاثة فما فوق، لأن قلنا بأكثر من اثنين يعني ثلاثة فما فوق. الشرط الرابع أن المشهور لا يعني ما بلغ ما لم يبلغ حد التواتر. إلى كم؟ ثلاثة أربعة خمسة ستة، إلى كم؟ إلى أين نصل حتى نقول هذا مشهور وهذا متواتر؟ ما هو الحد الفاصل؟ ما أطلق عليه الأئمة. فإذا أطلق الأئمة على سند من الأسانيد بأنه مشهور قلنا مشهور، وإذا قالوا هذا الحديث متواتر قلنا متواتر. فإذا قال أهل العلم هذا الحديث ما قد بلغ التواتر ما زال مشهور فهو مشهور. فهناك أحاديث في أقل طبقاتها عشرة وما زال مشهور، وهناك أحاديث في أقل طبقاتها مثلا خمسة وما زال مشهور. إذن ما هو الحد الفاصل؟ الحد الفاصل نصوص أهل العلم، فإذا نص أهل العلم على أنه متواتر قلنا متواتر. فعلى هذا ما هو تعريف المشهور؟ ما له طرق محصورة حتى يخرج المتواتر، لأنه ليس له طرق محصورة غالبا بأكثر من اثنين، فأخرج ما كان باثنين وما كان بواحد، لأن ما كان باثنين سيأتي أنه عزيز، وما كان بواحد سيأتي أنه فرد أو غريب. باثنين فأكثر، إلى أين هذا الأكثر؟ إلى أن يصل حد التواتر. ما لم يبلغ حد التواتر، ما لم يبلغ حد التواتر. طيب، ثم إن المشهور هذا هل هو صحيح؟ ما يلزم، لأنه لم نشترط فيه شرطا من شروط الصحة، قد يكون صحيح وقد يكون ضعيف وقد يكون، لكن الأصل أنه أقوى من العزيز وأقوى من الغريب، لأن كلما كثر الرجال في الطبقات كلما كان أقوى. هذا المشهور غير الاصطلاحي، نحن الآن قد دخلنا في القسم الثاني الذي هو المشهور الاصطلاحي. ما لا، هذا المشهور الاصطلاحي الذي يتكلم عليه هذا المصطلح، مثل حديث النظافة من الإيمان، ما حاله؟ موضوع صح لكنه مشهور، مشهور عند البلدية. إذن هذا مشهور غير الصلاحي، على الألسن مشهور فقط، ما له علاقة بالعدد ولا بالإسناد ولا شيء، وإنما اشتهر على الألسن، هذا ما 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 يحكم له بصحة ولا بضعف من هذه الكلمة. قال: ثم قد يكون المشهور متواترا أو مستفيضا. طيب، قد يكون متواترا أو مستفيضا، هذا المشهور غير الصلاحي، أما الصلاحي ما يكون متواتر، لكن المشهور غير الصلاحي، والمؤلف اختصر وخلط بعض هذا بهذا. المشهور غير الاصطلاحي نعم قد يكون متواتر وهو مشهور غير الاصطلاحي، وقد يكون مستفيض. ثم إن المستفيض اختلف أهل العلم فيه، هل المستفيض والمشهور شيء واحد؟ كثير منهم يرى أن المستفيض والمشهور شيء واحد، وبعضهم يفرق. قال: وهو ما زاد نقلته على ثلاثة. هذا على قول، هذا على قول، وأما قول الحافظ بن حجر وبعض المتأخرين فإنهم يرون أن هذا ليس، أن هذا يعني أن المشهور ما كان يعني ثلاثة فأكثر. الآن هذا يقول ما زاد على الثلاثة، صح؟ يعني معناه إذا جاء الحديث عن ثلاثة لا يعتبر مشهور على هذا التعريف، يعتبر عزيز. والصواب أنه ما رواه اثنان عزيز، ما رواه ثلاثة فأكثر فهو مشهور، ما رواه ثلاثة فأكثر فهو مشهور. هذا على قول الحافظ الحجر، وأما هذا الذي ذكره المؤلف فهو قول جماعة من المتقدمين، طيب، كابن مندة والبيقوني. ولهذا قال البيقوني: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، كما قال ابن كثير. قال: وعن القاضي الماوردي أن المستفيض أقوى من المتواتر. طيب، وهنا مسألة، وهي: هل المشهور والمستفيض شيء واحد؟ أكثر أهل العلم على أن المستفيض والمشهور بمعنى واحد، والمستفيض هو من فاض الماء، من فاض الماء أي زاد وانتشر واشتهر وظهر، إذن قريب من المشهور، وهذا قول الأكثر. القول الثاني كثير من أهل العلم يرون أنهم معنى واحد. القول الثاني قول الماوردي هنا الذي ذكره، وهو أن المستفيض أقوى من المتواتر، بينما المشهور لا يكون أقوى من المتواتر. طيب، هذا قول من؟ الماوردي. هناك قول آخر وهو قول الصيرفي والقفال، قالوا المستفيض والمتواتر بمعنى واحد، بينما المشهور أنزل. إذن كم عندنا أقوال الآن؟ ثلاثة. الأول ما هو؟ أن المستفيض أنزل من المتواتر وهو المشهور سواء. القول الثاني أنه أرفع من المتواتر. القول الثالث أنه هو المتواتر سواء. القول الرابع قال بعضهم: والفرق بينه وبين المشهور عند جماعة من الفقهاء والمحدثين لا فرق، منهم من قال بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه وفيما بينهما سواء، والمشهور أعم من ذلك بحيث يشمل ما كان أوله منقولا من الواحد. طيب، ومنهم من غير على كيفية أخرى بأن المستفيض ما تلقته الأمة دون اعتبار عدد. إيش معنى الكلام هذا؟ بعضهم فرق بين المستفيض المشهور من وجهين. طيب، أو هناك قولان في هذه الفائدة. القول الأول أنه المستفيض هو الذي يكون الطبقات كلها سواء، ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة إلى آخر السنة، أو أربعة عن أربعة عن أربعة عن أربعة، هذا نسميه مستفيض. طيب، أما المشهور فقد يكون مثلا في أوله راو واحد، والطبقة الثانية اثنان، والطبقة الثالثة ثلاثة، ثم اشتهر، فيكون أصله ما هو مشهور ثم اشتهر، لكن ما يقال مستفيض إذا كان ما هو كل السند سواء. هذا فرق عند بعض أهل العلم. الفرق الثاني أن المستفيض هو الذي تلقته الأمة بالقبول، يعني معناه المستفيض والمتواتر سواء كما تقدم في قول الصيرفي والقفال، وأما المشهور ليس كذلك. وأقرب الأقوال ما هو؟ أن المستفيض والمشهور بمعنى واحد، وأن هذا هو الأصل أنهما بمعنى واحد. طيب، قال: وهذا الصلاح منه، وقد يكون المشهور صحيحا كحديث الأعمال بالنيات وحسنا. طيب، قوله قد يكون حديث الأعمال بالنيات صحيحا، حديث الأعمال بالنيات يمثل به ليش؟ للغريب، فهذا يدلك على أن المشهور قد يكون في أوله غريب ثم يشتهر، لأن حديث الأعمال بالنيات من طريق عمر وعمر واحد، ثم روى عنه علقمة وهو واحد، ثم روى عنه محمد بن إبراهيم وهو واحد، ثم روى حمد سعيد القطان وهو واحد، ثم اشتهر. طيب، كيف يصح أن يمثل بهذا الحديث الذي يسمونه الغريب، حديث غريب، حديث الأعمال بالنيات فرد، كيف يمثل به المشهور؟ ولهذا اعترض العراقي، وهكذا البلقيني وغيره اعترضوا على ابن كثير أو على ابن الصلاح كيف يمثل بحديث الأعمال بالنيات وهو من أمثلة الفرد والغريب، فرد عليهم بعضهم كالسخاوي وغيره وقالوا إنما أراد المؤلف أن الشهرة هنا نسبية، إذن هو اشتهر بالنسبة لمن؟ ليحيى بن سعيد، بالنسبة ليحيى بن سعيد اشتهر الحديث، رواه عنه أمه، رواه عنه، روى عنه ناس كثير. أما الحديث بشكل عام، الحكم الكلي على حديث الأعمال بالنيات ما هو؟ أنه فرد، أنه غريب، لكن بالنسبة ليحيى بن سعيد القطان الرواة عنه كثروا واشتهروا، فقيل له مشهور نسبي بالنسبة ليحيى بن سعيد القطان. طيب، وهو حديث صحيح، اشتهر وهو حديث صحيح. قال: وحسنا، يعني معناه قد يكون الحديث يعني مشهور وهو حديث حسن. قال الشيخ الألباني، أو ما هو الشيخ الألباني، المحقق، قال: مثل حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا الحديث بعض أهل العلم يحسنه وهو مشهور. طيب، وهو مشهور، فالشهرة هنا نسبية، الشهرة هنا نسبية. قال: وقد يشتهر بين الناس أحاديث لا أصل لها أو هي موضوعة بالكلية، وهذا كثير جدا، وهذا يكون من باب المشهور إيش؟ غير الاصطلاحي. ومن نظر في كتاب الموضوعات لأبي الفرج بن الجوزي عرف ذلك، وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال: أربعة أحاديث تدور بين الناس في الأسواق لا أصل لها. وقول المؤلف وقد روي فيه إشارة إلى أن هذا القول من الإمام أحمد ماله لا يصح أو فيه ضعف، وهذا هو الذي اختاره الزركشي في التذكرة في الأحاديث المشتهرة، قال: في صحة هذا عن أحمد نظر. وهذا الذي اختاره العراقي في التغيير والإضاعة، قال: لا يصح هذا الكلام عن أحمد. طيب، وبعضهم استنكر هذا وقال: بل ثبت عن الإمام أحمد. ما هي حجة الذين قالوا لم يصح عن أحمد؟ قالوا: كيف يقول أحمد هذه الأحاديث لا أصل لها وبعضها موجود في مسنده؟ كيف يقول لا أصل لها وبعضها موجود في مسنده؟ وهذا ما هو دليل، هذا ما هو دليل، فهناك أحاديث ضعفها الإمام أحمد وهي في مسنده، هناك أحاديث ضعفها وهي في مسنده، فينظر في هذا الأثر عن الإمام أحمد هل صح أم لم يصح. أما حجة بأنه لا ذكرها في مسنده فكيف يضعفها، إذن هذا الأثر ضعيف، هذا ليس بحجة، لكن ينظر في سنده هل ثبت أم لا. حتى قالوا: نظمها أبو شامة المقدسي فقال: أربعة عن أحمد شاعت ولا أصل لها من الحديث الواصلي: خروج آذار يوم صومكم، ثم أذى الذمي، ورد السائلي. ستأتي الأربع الأحاديث مذكورة في البيتين الشعري، في البيت الشعري. قال الأول: يعني من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة، شهر من الشهور، شهر معروف. طيب، وهذا الحديث لا يعرف له إسناد، لا أصل له، طيب، كما قال الإمام أحمد. والحديث الثاني: من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، قال الشيخ الألباني: منكر. هذا الحديث في غاية المرام، قال: حديث منكر، لكنه قد صح سنده كما في الصحيحة للشيخ الألباني 445 من طريق أخرى بلفظ: ألا من ظلم معاهدا أو انتقص أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيبة نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. بهذا اللفظ الشيخ الألباني يقول يصلح، أما بهذا اللفظ: من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، لا أصل له أو هو منكر كما قال الشيخ الألباني. الحديث الثالث: وهو نحركم يوم صومكم، ولفظه المشهور: يوم صومكم يوم نحركم، يوم صومكم يوم نحركم. طيب، هذا أيضا لا أصل له كما قال الإمام أحمد وتابعه أحمد شاكر، وقبل ذلك قاله ابن الملقن والعراقي أنه لا أصل له. الحديث الرابع: للسائل حق وإن جاء على فرس، وهذا كذلك لا أصل له. طيب، وبعضهم قد يعني ذكر إسناده، لكن إسناده فيه بعض الضعفاء الذين لا يصلحون، وهو في السلسلة الضعيفة برقم 1378، وكان الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يذكر هذا الحديث ويقول: ما حاله؟ فيقول: ضعيف صحيح. فيقول: ضعيف يا أخوان، بعضهم ما يستحق شيء، يأتي على فرس ولا يأتي على دبابة. طيب، للسائل حق إن جاء على فرس، ما هو لازم أنه لا حق، بعضهم ما له حق ولا تغطيه. طيب، الشاهد أن هذه الأربع الأحاديث اشتهرت، أي على الألسن، ليس من المشهور الاصطلاحي، فالمؤلف رحمه الله خلط في هذا الباب بين الاصطلاحي وبين المشهور غير الاصطلاحي. هذه الأربعة الأحاديث اشتهرت على الألسن وهي ليست من الأحاديث الصحيحة، بل أحاديث لا أصل لها بهذا اللفظ، وإنما بعضها وجد لها ألفاظ أخرى صحت أسانيدها. أما أن الإمام أحمد لم يثبت عنه هذا الكلام ففيه نظر، لأن الذين قالوا هذا لا يثبت عنه إنما احتجوا بأنه قد ذكر بعضها في المسند، وهذا لا يكون دليلا، فليس كل ما ضعفه أحمد لا يذكره في المسند، فمن الأحاديث ما ضعفها وذكرها في المسند. نعم، لكن ذاك ما فيه أن الإمام أحمد ضعفه، المهم الشاهد أنه ما عندنا دليل أنها أنكر ما أنكر، ذكر في المسند لكن ما ندري، لكن هناك أحاديث ضعفها وهي في المسند، فليس معنى أن الإمام أحمد كل ما هو في مسنده يرى أنه صحيح، لأنه بعد أن ألفه وقال هو مرجع للمسلمين جعل يقول لولده عبد الله كان يعلم يقول اضرب على هذا الحديث اضرب على هذا الحديث، ينظر بعض الأحاديث يرى أنها ضعيفة في أمره أن يضرب عليها يحذفها، ولكنه لم يكمل ذلك، التنقية تلك لم يكملها، فبقيت أحاديث ربما الإمام أحمد يرى ضعفها وهي موجودة في المسند، بقيت أحاديث يرى ضعفها وهي موجودة في المسند. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.